وكانوا بيعملوا تماثيل ذهب عجول فأشربوا في قلوبهم هذه المادية. فلما خرج موسى للقاء ربه لما وعد الله موسى 40 ليلة وخرج للقاء ربه وهم ربنا نجاهم من قوم فرعون لقوا قوم بيعبدوا ايه عجل فقاموا قال ايه قالوا احنا ايوه هو احنا عايزين اله كما هذا الايه هذا الاله. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقلية المادية ان احنا يا جماعة العبودية لله سبحانه وتعالى مبنية على العلاقة الخاصة بينك وبين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن ذلك وكان هذا أمر مهم. كان ممكن واحد يقول طب يعني وقت القتال وقت حرب كان ممكن نعدي الموقف ده وبعد كده نصحح التوحيد مرة تانية. كان ممكن نعدي الموقف ده وبعد كده نتكلم في موضوع الإيمان والعبودية في وقت تاني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر إنما بين على الحال وعلى الفور وأرجع الأمر إلى القضية الأساسية قضية عبودية الله وتوحيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيبين عمق القضية اللي انتوا بتقولوه ده هو اللي قالوه بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع ان قضية ذات أنواط مش إله ولا حاجة. يعني قضية ان واحد يلاقي حاجة الناس بتستبرك بيها وهو يريد ان يجعل فيها البركة او ياخذ البركة منها هذه قضية ربما يظنها البعض قضية سهلة قضية التبرك قضية يعني واحد يلاقي عمد قضية بسيطة. لكن تفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها الى قضية الألوهية قضية العبودية. قال له ان اللي بيملك البركة هو ربنا سبحانه وتعالى وان اللي بيطلب الخير منه هو الله سبحانه وتعالى وان اي محاولة انك تطلب الخير من غير الله او اي محاولة انك انت تعتقد ان هناك من ينفعك غير الله هذا كأنك تعبد هذا الذي ايه تعتقد فيه. فقال اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال لهم قضية يعني لابد ان تتخلصوا او لابد ان يتخلص الفكر الوثني. النبي عصام هنا جماعة بيهدم مش قضية ان هو هدم مناة والعزة والاصنام التي كان يعبدها هؤلاء انما يهدم الفكرة يهدم فكرة الايه الوثنية المادية التي كان يتعلق بها هؤلاء. بعد كده الصحابي من الصحابة بس كده ايضا من مسلمة الفتح ان الصحابة القدماء يعني مالوش كده يعني أبو بكر وعمر مالوش اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات ايه ذات انواط. انما اللي قال ده مين الناس اللي لسه جدد الناس اللي لسه مسلمين ايه جدد. وهذا يدل على ان الانسان كل ما بتأخر يعني يمر عليه الزمان في الدين وفي البحث وفي العلم وفي التعلم وفي العبادة كل ما بيكون اكثر نضجا واكثر فهما. اللي قال كده الناس المسلمين الجدد ناس لسه يعني ايه لسه يدوب مسمعوش اللي حاجات بسيطة فلما شاهدوا المشهد عارف عايزين زي ده. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام عالج القضية. احيانا كده تلاقي واحد يسافر مثلا برا بلاد الغرب فتلاقيه ايه كل ما يشوف حاجة يقول لك ايه عايزين زي ده احنا عندنا في الدين زي ده ايوه احنا يا حبيبي بس اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم عقب وقال تقولون كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها لا تتبعن سنن من كان قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خدوا بالكم ان الطريق ده طريق خطأ طريقة تفكير. يا جماعة الإسلام بيعالج طريقة تفكير بيعلمك تفكر إزاي بيعلمك توزن إزاي بيعلمك تحسب الموضوع إزاي بيعلمك إيه المقدم على إيه أولى من إيه. فبيقول لهم لتتبعن سنن من كان قبلكم كذا بالكذا حتى ودخل جحر الضب لدخلتموه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم التقليد ده غلط ما ينفعش إنك أنت تقلد وخلاص. فقال يا رسول الله اليهود والنصارى يقولوا مين اللي قبلنا ده يعني احنا ماشيين ورا حد انت بتقول لنا ما تقلدوش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ما تقلدوش بني اسرائيل وبعد كده قال لهم خدوا بالكم انتوا هتقعدوا تقلدوا الناس كده لحد ما تفضلوا تقلدوا لدرجه ان انتوا لو هتقلدوهم في الغلط حتى لو عملوا حاجه في منتهى السخف وفي منتهى الوضوح انها قضيه يعني فيها هلاك وفيها فساد هتعملوه لانكم ايه بتقلدوا. فقال اذا تتبعن سنة من كان قبلكم حذوا القذى بالقذى حتى لو دخلوا جحر ضم لدخلتموه. قال يا رسول الله من هنتبع مين اليهود والنصارى؟ قال فمن قال لهم هتعملوا كده. اليهود والنصارى اعترضوا على دينهم اليهود والنصارى حرفوا كتابهم اليهود والنصارى غيروا الشرع اليهود والنصارى اعترضوا على الانبياء اليهود والنصارى لم يدفعوا ثمن الدين لم يتحملوا الدين. اليهود والنصارى كان لهم طريقة في الكتاب فريقا مع يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يكون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. اليهود والنصارى لهم طريقة في المعاملة مع الوحي، ولهم طريقة في المعاملة مع الأنبياء، ولهم طريقة في المعاملة مع المادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة خذوا بالكم أنتم مستقلون، يقول لهم خذوا بالكم ان دينكم دين مختلف، خذوا بالكم ان كتابكم كتاب مختلف، خذوا بالكم ان كلام ربنا ليكم ده خصوصية ليكم عليكم ان تعتزوا بها. ما يبقاش انت معاك حاجة عظيمة وقاعد تنظر الى حاجة لا قيمة لها، ما يبقاش انت ربنا سبحانه وتعالى خاطبك وعظمك واعزك ورفعك ثم انت تترك ما اعزك الله به وتذهب الى تبحث في المناهج الفارغة. راحب معاه القرآن وبعدين قاعد يدور في الاشتراكية وفي الليبرالية وفي الرأسمالية وفي القرآن فيما هذا عارف اين تذهبون؟ انت رايح فين؟ وبتبحث عن ايه؟ تبحث عن النجاة فين؟ وبتبحث عن الخير فين؟ الخير كله في الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام على هذه القضية وبعدين فوجئ مقالة طلعت. ايه المقالة دي؟ واحد كده من الصحابة من بري ايضا من مسلمة الفتح قال اثنى عشر الف لن يهزم اثنى عشر الف. اعجب اعجب حصل ايه؟ حصل الاعجاب. ايضا قضية مادية اسباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عالج القضية المادية في قضية ذات أنواط في الايه؟ في العبودية. وبعد كده عالج القضية المادية في الأسباب. يا جماعة في قانون عند المسلمين اسمه قانون الايه؟ الأسباب. وهي الأسباب يعني احنا أمرنا ان احنا ناخد بالأسباب، ولكننا أمرنا ان نتوكل على رب الأسباب. يعني انت زكي قول يا رب، اتعالج قول يا رب، اعلم ان الشافي هو الله، اشتغل قول يا رب ارزقني. طب الشغل بيرزق؟ الشغل السبب، والسبب يعطي الله سبحانه وتعالى عليه إذا أراد. سبب بينفع بينفع، بس السبب عشان ينفع لازم يكون فيه حاجات تانية جنبه. يقولوا لكل سبب سبب، ولا بد لكي يؤتي السبب، لا بد لكي يؤتي السبب ثماره أن ينتفي السبب الممانع. شرحنا قضية الأسباب في الطب سهل خالص، إن أنت أحيانا يكون واحد مريض وبعدين يتشخص غلط فياخد علاج غلط، فالعلاج ده سبب لكنه ايه؟ لا ينفع. ليه؟ لان في معلومه ناقصه. هو عنده مشكله في المعده وبياخد علاج للرئه، فعلاج الرئه بيوسع الايه؟ الشعب الهوائيه، لكن ملوش علاقه بالمعده. فهو العلاج الدواء سبب لكنه لا ينفع هذا المريض. ليه؟ لان كان في سبب اخر محتاج ياخده، اللي هو انه يعرف هو فين محل الداء. احيانا بيكون الداء معروف والدواء يناسبه، لكن العيان نفسه عنده مشكله في الامتصاص فياخد الدواء، بس المعده عنده فيها ايه؟ فيها مشكله في امتصاص الدواء. فيبقى الداء سليم، الداء معروف، والدواء يناسب الداء، لكنه كان يحتاج الى سبب اخر فين لكي ينفع هذا الدواء ويشفى هذا المريض من هذا الداء. كان لابد من ايه؟ من سبب اخر موجود، ان هو ان يكون فيه الامتصاص ايه؟ سليم. فالسبب يحتاج الى سبب، كل سبب يحتاج الى سبب، ويحتاج الى انتفاء المانع من السبب. ان احيانا انت بتاخد السبب والسبب اللي جنبه كويس جدا، لكن في مانع ايه؟ عاق، ان الراجل يرجع بعد ما خد السبب، بعد ما كان الدواء وخلاص وهو معدته تمتصه عم حصل ايه؟ رجع، فلم ينتفع به السبب ولم يؤدي السبب، لم يؤدي السبب ايه؟ ثمرته. الراجل نزف، حصلت له حادثه ومات قبل ما ايه؟ قبل ما يشفى من الداء، مع ان هو خد السبب لكنه لم ينتفع بالسبب لان كان هناك سبب ممانع. فيقولوا ان كل سبب يحتاج الى سبب، وكل سبب يدفع بسبب اخر، ولا يملك الاسباب الا الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا قضية الأسباب قضية مهمة عند المسلمين. انت قمت انك انت تاخد ذاكي قول يا رب، اتعالج قول يا رب، ابذل قول يا رب، انفق قول يا رب، خلي دايما عندك ثقة ان الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الرزاق وهو الشافي، وكذلك عندك ثقة انك انت بتعمل ايه، انك انت بتأخذ بأوامر الله سبحانه وتعالى، أوامره الشرعية والكونية. الصحابي لما نظر للجيش كده، الجيش بيتقاتل مع جيش، جيشين قدام بعض، فالعدد هنا عدد كبير قوي، فقال مادام احنا 12000 عمرنا ما هنتغلب، لن يهزم 12000 من كلة. هو نظر ليه؟ للسبب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع أصحابه واستداه، نوى السلام خطب في أصحابه قال لهم إنه كان في من كان قبلكم نبي أعجبه قومه. قال لهم زمان في مرة من المرات في زمن من الأزمان، نبي من الأنبياء نظر إلى قومه عدد كبير من الناس فلقاهم عدد كتير، فقال إيه الناس دي كلهم صالحين، ده إحنا ما فيش حد يقدر علينا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة معنى أنهم لا يعجبوا، كما قال سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. إيه اللي حصل؟ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. قال له أنت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي ويعلم الصحابة أنهم ما يعجبوش بالإيه؟ باللي معاه، ما تعجبش بصحتك وبفلوسك وبصحابك وبسلطتك ومكانتك، ما تعجبش، انما اجعل الامر لله. فلما صار بيقول للصحابه قال انه كان في من كان قبلكم نبي اعجبه قومه فخيره الله بين ثلاث، قبل اما ان يموتوا يسلط الله عليهم عدو، واما ان يجوعوا فيهلكوا بالجوع، وإما أن يموتوا. ثلاثة قالوا القوم هؤلاء يا إما يتقتلوا يا إما هيجوعوا يا إما هيموتوا. ليه؟ هم معجبين بإيه؟ بعددهم، وقالوا إحنا محدش يقدر علينا، من أشد منا قوة. فربنا سبحانه وتعالى القهر فوق عباده، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم هؤلاء أن الحقائق هي الحقائق، إن العبد مهما طغى هو عبد، مهما كبر هو عبد، مهما بقى عنده حاجات كتير هو محتاج. هو في حد مش محتاج؟ هو في حد مش عبد؟ هو في حد مش هيموت؟ لك فلان ده هيموت يا عم، طب ما انت هتموت وأنا هموت، هو مين مش هيموت؟ فخيره بين ثلاثة، فقال النبي أما القتل على يد الأعداء يعني فيا رب لا، وأما الجوع فيا رب لا، وأما الموت فإن نختاره يا رب. كتب الله الموت، قال لهم مش عايزين نموت مذلولين ولا نموت جعانين ولا نموت مهزومين، إنما نموت موتة إيه؟ موتة بتاعت ربنا. فمات منهم 70,000 في ليلة واحدة. فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت من صلاته ويقول اللهم بك أصوم وبك أجول وبك أحول وبك أقعد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة يقول لهم اوعوا تتوكلوا على 12000 وعلى العدد، اوعوا تتوكلوا على العتاد، اوعوا تتوكلوا على قوة التخطيط، اوعوا تتوكلوا على قوة السلاح، انما تتوكلوا على مين؟ على الله. فإنما أصلاً كان يلتفت من صلاتي في كل صلاة ويقول اللهم بك، بك وحدك، بك أصول وبك أجول وبك أحول وبك أقاتل، يعني يا رب أنا لا أصول ولا أجول ولا أحول ولا أقاتل إلا بك. هنا إنما أصلاً بيصحح مرة أخرى النظرة المادية للأسباب، فصح في الطريق إلى حنين قضية المادية في العبودية، وصح قضية المادية فيه مسألة الأسباب، إن أنتوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وعمل جيش كبير واستعد وشاف السلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من صفوان وكان رجل مشركا، اقترض منه عتاد قال له أنا عايز الجيش كله معاه سلاح، فبعت لنا ناس قال له أنت عشان أنت حاكم البلد بتاخد مني السلاح بتاعي، قال له لا عارية مضمونة، ده انا باخدها منك استعارة ولو حصل في اي حاجة فيها مشكلة هنزهلك تاني. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان الأطفال أو الوثنيين قد استعدوا، نزلوا ورتبوا أماكنهم وعملوا أكمنة وطلعوا فوق الجبال ورتبوا الأرض المعركة رتبوها كويس جدا. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم حط على ميمنة الجيش خالد الوليد، قال إن قائد الميمنة خالد الوليد، وبالفعل بدأت المعركة. كان ده يوم 10 شوال، 10 شوال ده بعد العيد بتسعة أيام. وصلوا في عدة أيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان 19 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قيل في 6 من شوال، وقيل أنه بدأ خروجه أو بدأ الاستعداد من ثمن قبل العيد بيومين، آخر ليلتين في رمضان، الليلة العاشرة آخر من رمضان. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى حنين. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين إلى حنين في 10 من شوال، وبدأت المعركة. وطبعا أول ما بدأت المعركة جيش المسلمين كان ينتصر عدد كبير، وفجأة فرق جيش ليه؟ جيش الأعداء، الجيش المقابل فرق، وسابوا بقى إيه؟ سابوا غنم وسابوا جمال وسابوا ذهب، سابوا حاجات كتير قوي. فمين اللي انقض على إيه؟ على إيه اللي الغنائم وفرح بها؟ المسلمين. انقض المسلمون على هذه الغنائم، وإذا بهذا كمين خدعة. فجأة هم نزلوا الأرض في الأرض الوادي ما بين الجبال، فجأة انهلت السهام على الجميع، فاختلط الجيش وبدأ الجميع يختلط يمينا وشمالا وفر الجميع. فجأة بعد ما كان النصر يعني قريب، الناس هتشوف نصر، فجأة وجدوا في أرض حنين أن جيش المسلمين يمينا وشمالا يفر ويضطرب بعضه ببعض ويخبط بعضه في بعض. هنا حصل نوع من أنواع الاضطراب، وخاف مجموعة كبيرة من الناس وتركوا الليل، تركوا أرض المعركة وفروا إلى الجبال. وهنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقف شاهد سيفه ويقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي تخلى عن بغلته، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان عمه العباس وابن عمه الحارث بن عبد المطلب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم شاهرا سيفا، وهم السهام بتيجي يمين وشمال من كل حتة. في الوقت ده ظهرت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من أرض المعركة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول لهم: أنتم تبحثوا عني، أنا موجود أهو. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يعلن عن نفسه. فكرة الإعلان عن نفسك وقت الحرب، يعني في وقت الحرب ووقت الهرج والمرج بيبقى الجميع بإيه؟ بيفر، وبيبقى دايما مهم جدا انك تحافظ على القيادة. ليه؟ لان القيادة لو سقطت هيبقى المعركة انتهت. تفاجأ ان النبي عليه السلام هنا اعلن عن نفسه بكل قوة بكل صراحة، شجاع. يقول براء يقول: كنا اذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ان احنا كنا نتعلم الشجاعة من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا برجل من المسلمين كان متخفياً، رجل من مسلمة أو من الذين من جيش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، اسمه شيبة بن عثمان، واحد من المفروض أنه خارج مع جيش المسلمين، لكنه كان خارج يضمن الكفر. هو ما كانش عاجبه أن المسلمين ينتصروا بفتح مكة، فهو قرر أن يخرج مع المسلمين. قال لك: لو لقيت أي فرصة أقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي الناس انفضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء شيبة بسيفه. هو طبعا هنا هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا خارج مع الجيش مين؟ الجيش المسلمين. وخرج واقترب بسيفه من النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع سيفه ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هو فيقول: فرأيت شواص من نار. يقول لقيت حاجه كده خطفت بصري كده زي البرق، نار قدام عيني. فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وفجاه لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت الي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: تعال يا شمس. قال له: لله. فذهب إليه فقال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال أراد الشيطان بك أرادت نفسك بك شرا وأراد الله بك خيرا ودعا لي بالهداية. قال فوالله ما كان وجه أبغض إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم فكان أحب الرجوع إلي حتى إن أبي لو بعث ووجدته يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم لقتلته آنذاك. هو بيقول أنا فجأة تحولت. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع هذا الذي أراد قتله برفق. بيقول أنا الصحابي بيقول هو يتعجب يعني هو بيقول هو نوع صنع عرف منين أنا كنت عايز أعمل إيه وعرف منين إن أنا كنت جاي أقتله وبعدين لما نوع صنع عرف إن أنا جاي أقتله وهو في نص المعركة ليه نوع السلام ما قتلنيش ليه ما هو كان يعرف ينتقم لكن تفاجأ نوع السلام قابل هذا الذي أراد أن يذيب إيه بالحب بالرفق بالمعاملة الحسنة والرجل ما أزاش النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقش يأتي وتحول الرجل بعد ذلك إلى الصحابي تغير بين ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمله. أحسن وقت تعرف تكسب فيه الناس هو أكتر وقت الناس فيك الهاك. أحسن وقت تعرف تكسب فيه الناس هو أكتر وقت الناس إيه؟ كالهاك. ليه؟ لأنه مش متوقع منك إلا كل شر. فلو أنت عملت فيه خير هيقع فيه موقعك. ادفع ده اللي هو زب لو واحد بيهجم وأنت بتدفع ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. بس مش هيعرف يعمل ده إلا أهل الصبر إلا أهل اليقين. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ينادي أنا النبي ولا كذب أنا عبد المطلب فيقول فليس حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجموعة قليلة كده من 12,000 واحد لم يمكث في المعركة إلا 100 رجل. جرح في هذا الوقت أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والعباس. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباس نادي على أهل السمرة. من أهل السمرة؟ أهل السمرة اللي هم أهل بيعة الرضوان اللي هم أهل الحديبية اللي هم بيعوا على الموت. وكان عباس صوته جهوري فقال يا عباس نادي على أهل السمرة. نادي على اشمعنى أهل بيعة الرضوان؟ أصل أهل بيعة الرضوان دول كانوا 1400 واحد كانوا 1400 كانوا 1400 واحد. أهل بيعة الرضوان بيعوا على إيه؟ عن موت. فقال له هات لي الناس اللي بايعت على الموت. 12,000 واحد في وقت الأزمة ما تلاقيش معاك حد. يقولوا لم يثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10. ووقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب. الحارث ده اللي هو أسلم أسلم قريبا يعني أسلم في الطريق بين مكة وبين مدينة ومكة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يفتح مكة هو إيه هو أسلم اللي هو أبو سفيان مش أبو سفيان بن حلب أبو سفيان بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المشهد كان مشهد مخيف. فنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد معه إلا التراب. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم التراب وقال ألا شاهد المجوس. فعمل إيه؟ فرمى التراب في وجوش الإيه؟ هؤلاء الذين خرجوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد المجوس. فما أصاب منهم أحد إلا عمي عن الرؤية. حصل نوع من أنواع الاضطراب. الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على المؤمنين. وأنزل جنود لم يرها أهل الإيمان. من في روايات اللي بيقولها شهيب بن عثمان وكان الرواية فيها ضعف أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما اقتربت
وجدت حولك الجنود. قال لهم شفتي شفتي مقاتلين حواليك؟ فقال هذا لا اله الا الكفران. قال له هو انت شفتهم؟ لو انت كنت مؤمنين ممكن شيء ما تشوفهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام علم انه كان من الكافرين انذاك لما قال ايه؟ قال جند. ايه اللي خلاك تشوفهم؟ هذا جند الله انزله الله ليخيف اهل الكفر. المؤمنين مش واخدين بالهم، مش واخدين بالهم ان ربنا بيأيدهم وبينصرهم، وان ربنا سبحانه وتعالى انزل جنود لم يروها، لكن هناك جنود يؤيدوا اهل الدين. شايف مين اللي هيشوفهم؟ التاني، الناحيه الثانيه، المعسكر الثاني، معسكر اللي بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيرى الجنود، لكن المعسكر ابو بكر وعمر مش شايف جنود. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوت: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وقاتل مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجمع الجيش مرة أخرى وقامت معركة عظيمة، مقتلة كبيرة، وانتصر جيش المسلمين، انتصر جيش المسلمين بثبات النبي صلى الله عليه وسلم، وبصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أم طلحة، أم حرام زوجة أبو طلحة، أم حرام بنت ملحان زوجة أبو طلحة، زوجة أبي طلحة، خرجت في هذه المعركة ومعها خنجر. فجأة متوخى الخنجر بتاعها وإيه، وخرجت في هذه المعركة. والأثر في الصحيح: ثم وجدها زوجها. وبعدين ايه اللي معاكي ده؟ انت جايبه خنجر؟ ايه اللي موديكي؟ ايه اللي يطلعك وسط الرجال وسط الحل؟ المرأة ضعيفة. فقالت: احمي نفسي، لان هجم علي احدهم ضربت بطني. قالت له: انا معايا زير، معايا خنجر، لو حد جه يجيب عليا ايه؟ اعرف ادافع عن نفسي. ثم قالت: يا رسول الله، عليك بهؤلاء الذين تخلوا عنك. بتقول له الناس اللي طلعت تجري، والناس اللي طلع عدده خلاص على الفاضي ده، وسابوك في وقت المعركة، لما ترجع انت تقتلهم، كانوا عرضوك للخطر والمقتلة، انت لابد انك انت تنتقم من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كفانا الله وأحسن. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى كفانا الحماية. لا، احنا مش محتاجين لا نعمل ده ولا ننتقم من هؤلاء، لا، احنا ما حصلناش حاجة، وربنا كفانا وأحسن الله إلينا ومنعنا ورزقنا ونصرنا، فلا نحتاج إلى هذا. خد بالك، هي عندها غيره على نوع سلام، هي بتحب نوع سلام، وعندها غيره زي ان هم يتخلوا عن نوع سلام، وهم رجال واشداء واقوياء، وخرجوا مع نوع سلام ومعاهم كامل السلاح والعتاد وجيش ومدربين، وفي الاخر تسيبوا نوع سلام ويقف لوحده يقول لا للنبي ولا كاذب ولا عبد المطلب، وانتوا كلكم بتفروا. هي عندها غيره على نوع سلام، وعندها غضب لما حدث، وتفاجئ ان نوع سلام يتعامل مع الناس تعامل رهيب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان شر الرعاء الحطمة، بيقول ان اكتر واحد لما انت ربنا يجعلك في منصب، تبقى رئيس مصلحه، تبقى وزير، تبقى في مكانه عاليه، ما تبقاش راجل بتشق على الموظفين، ما تبقاش متعب للي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم من ولي من امر امتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه. هم اخطأوا والخطأ جسيم، بس ما حصلش حاجة واستدركوه وما حصلش مشكلة، خلاص. هي لما بتقول له لا، الناس دي تخلت، والناس دي كان لابد انها تعاقب، انه اصلا لا، لا، ربنا كفانا، ربنا حمانا، احسن الله في الافضال علينا، قد كفانا الله واحسن.
مش محتاجين لا نعاقبهم ولا حاجة. عدي ما يجري هذا شر الحطمة، يعني شر من يتولى أمر الرعية الحطمة الذي يحطم الناس. يحطمهم يعني ايه؟ يبهدلهم. انك انت خلي عندك مساحات من مساحات ساعة الأفق وساعة النفس. خلي نفسك واسعة، ما تبقاش نفسك ضيقة قاعد واقف على الوحدة بتدقق في كل حاجة. عادي، مش بقول لك ما تحاسبش ومش بقول لك تضيع حقوق، لكن خلي هناك إدراك لنفوس البشر ولضعف البشر. احيانا الانسان بيعمل حاجه لكنه ضعيف، مش قادر، هو اخلاقه كده، هو عاجز. اصبر عليه، علمه مرتين وثلاثه، وبعدين لو ما حصلش مشكله كبيره مش لازم انك تقف في كل حاجه. لما انهزم الجيش او كذا انهزم او حصل نوع من انواع البلبلة في جيش المسلمين، اخو سبحان ابن أمية قال الكلمة، قال الا بطل السحر اليوم. ده راجل برضو ايضا في جيش المسلمين لكنه ما كانش حابب النبي عليه السلام. ان احيانا يا جماعة الناس تتخيل ان النبي عليه السلام كان عايش حياة جميلة ظريفة خفيفة، وان الدعوة كانت جميلة وميسرة، وان العبادة ربنا كانت سهلة. مش واخد باله ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بأزمات صعبة جدا، والنبي عليه السلام عاش فترات مجاهدة وعالج نفوس البشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس معاملة، النبي عليه صبر لله، تعب عشان الدين يوصل للناس. مش الموضوع كان سهل. اللي دخلين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كان عايز يقتله، والتاني لما حصل يعني نوع من انواع الهرج والمرج عمل ايه؟ قال الا بطل السحر اليوم. قال الحمد لله، اهم ياسين اللي كانوا عاملين لنا اسود في مكة وداخلين منتصرين اهم، عرفوا مقامهم الان. فرحان ان جيش المسلمين حصل فيه هرج ومرج وانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرحان ان النبي عليه السلام يتعرض للقتل. فرحان ان الناس انكشفت عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فرحان ان النبي عليه السلام ودينه يعرض للإيذاء. فرحان وهو من نص المسلمين. فقال صفوان، وصفوان كان لسه مسلم جديد ولسه الإمام ما دخلش في قلبه زي أبو بكر ولا عمر، ولسه ما مارش عبادات الإسلام وأخلاق الإسلام ورسخت قدمه في الإسلام، ده لسه بقاله أيام. وكان قبل الأيام دي كان بيقاتل بقاله سنين بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان كلمة عاقلة، يقول يا جماعة عدو عاقل خير من صديق جاهل. يقول لك اختار عدوك زي ما بتختار صديقك، ما تخشش في علاقة خسرانة، ما تخشش معركة مع واحد أحمق. أحيانا بيفرض عليك عداوات، لكن اجتهد انك انت تدخل مع الايه؟ مع العقلاء. شوفوا صفوان بيقول ايه؟ قال لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من غير قريش. قال له عم في عم انت فرحان ان هم يتهزموا؟ طب ما هم لما تهزموا قريش هتتذل واحنا من قريش. لا، انا بالنسبة لي حولها القضية قضية ايه؟ قبيلة وقبيلة اخرى. ان القضية حقيقة ليست قضية قبيلة وقبيلة اخرى، ولا قضية نسب فلان هيعلو على نسب فلان، انما قضية دين، حق وباطل، اسلام وكفر. قضية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية اخراج البشرية من الظلمات الى النور، مش قضية قبيلة قريش هتطلع ولا تنزل. فبيقول له بالعقل، انا بالنسبة لي لما يجي واحد من قريش يربني، يعني يبقى رب عليا، يعني يبقى الكبير بتاعي، احسن من انا يربني رجل من ايه؟ من الطائف او من ثقيف. فرد على اخوه بميزان تاني خالص، ميزان عاقل يعقل به الامور. قال له قريش دي ام الكرة واحنا من قريش. فبالنسبه لنا لما النبي عليه السلام بغض هو عايز يقول له ان انت لو مش مؤمن بيك رسول لكن خليك انك انت لابد انك تبقى في صفه. ليه؟ لانه من قريش.
فقال ان يربني رجل من قريش احب لي من ان يربني رجل ليه من غيرهم. قال له انا بالنسبه لي هزمت هزيمه لي انا. ده واحد يا جماعه بيفكر في مصلحته. بيفكر فين؟ في واحد بيبقى الغضب بيسيطر عليه حتى ان هو ما عادش بيفكر في مصلحته. يعني بقى بيفكر ان هو يضايق اللي قدامه باي طريق حتى لو هو خسران. اللي هو بيسموها اخسر وليخسر الجميع. مثلا غبي قوي من يقولوا من اغبى المعاملات. دايما يقول لك اكسب وليخسر الجميع. او اكسب وليخسر الجميع. او اخسر وليخسر الجميع. واخباهم اخسر وليخسر الجميع. اللي هو عليه وعلى عدايه. ما فيش حد كسبان. طب ليه؟ يعني ليه تلعب اللعبه دي اصلا؟ ليه تفكر التفكير ده اصلا؟ دايما الانسان العاقل بيفكر طب ما انا اكسب وانت تكسب وكل يكسب. طب ما انا افرح وانت تفرح. طب ما انا ارضى وانت ترضى. طب ما انا ادخل الجنه وانت تدخل الجنه. هي مش الجنه واحده بس، ما الجنه للجميع. لا هو عايز يدخل الجنه لوحده. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احد معنا. ليه؟ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. هتاخد بكل مسلم ومسلمه حتى وهم ربنا يرحمهم بدعوتك. دي افق. فهنا صفوان قال لاخيه قلت انا قلت ابن حنبل ذاك اخوه من امه وقال لن يربني رجل من قريش احب لي من يربني رجل من هوازن.
و انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعلم اصحابه. اما صلى الله عليه وسلم ارض المعركه بيعلم اصحابه، بيعلمهم الصبر وبيعلمهم يقرا القران وبيعلمهم يتعاملوا مع بعض ازاي. بيعلمنا يعني مهمه التعليم لم تقف في لحظة من لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صلى يزكي قلوب هؤلاء ويعلم هؤلاء ويأخذ على يد هؤلاء ويتابع هؤلاء. ده مستمر حتى في أرض المعركة، حتى في أرض المعركة. وطبعا ظهرت شجاعة شجعان. وبعدما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في وقت الأزمات يسجد الرجال. أبو قتادة بيسموه فارس النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا وجدت رجل شديد من المشركين يقتل في الرجال كثير فهجمت عليه ثم قتلته. قال فنظر إلي فضمني ضمة. بيقول أنا قلت أنا هموت بقى. انا ضربته وبعدين الراجل بص لي كده وقام ايه وقام ماسك فيا وفضل ماشي بيا. بيقول وانا ايه خلاص بقى اختنق. وبعدين فجاه ايه سقط وانا ايه انطلقت. ثم سمع منادى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قليلا فله سلب. بيقول النبي عليه الصلاه بيقول السلب ده اللي هو الحاجات الشخصيه. يعني لما بيكون في معركه بيبقى في غنائم. الغنائم ديت بيبقى الجيش المنتصر بياخذ ثروات او موارد الجيش المنهزم. ده موجود في كل حته في العالم ومعروف. يعني ان مثلا هم انتصروا في ارض فالارض اللي هم اخذوها بدأ ليه الجيش المنتصر بيبدا يتحكم في ايه في موارد الجيش المنهزم. لكن هنا في حاجات شخصيه اللي هو الحصان الدرع السيف. فانا اصلا بيقول للصحابه اللي هو بقى الحاجات الشخصيه اللي ادى الواحد ياخد حاجته وهو عايز لو عايز ياخدها. اذن النبي صلى الله عليه وسلم في ايه في سلب المشركين في هذه الايه الغزوه. لما قتل قتيلا فله ايه سلب. ف ابو قتاده بيقول فنادى المنادي من قتل قتيلا فله سلب. بيقول وبعدين يعاقب يقول ايه على بينه، يعني لازم يكون لك بينه انك انت اللي ايه لا تنزل. هو مش معاه اي بينه. قال فاهم وانا اقول وبعدين ايه لا بينه لي. فقال الشحوذ حكايه يسمع الثاني يقول ايه من قتل قليلا على بينه فله سلبه. فاهم وانا اقول فايه فلا اجد لي بينه فايه فارجع ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتاده؟ قال له انا حاسس انك عايز تقول حاجه كده، كل ما قلت ايه تقف وتقف قول مالك. قال له حدث كذا وكذا. فقال رجل من الانصار رجل من المسلمين قال يا رسول الله رايت ذلك. قال له انا شفت الموقف ده. هنا الراجل بقى لا بينه اهو ولكني ايه اخذت انا سلم فارضي عني. يعني قال له هو انا لما الموقف ده حصل وبعدين هو لما مشي ابو جزار طلع يجري وانا ايه وانطلق في المعركه فانا خدت الحاجه وايه خدتها ليا بقى وخلاص. فانت اقول له بقى ان هي بتاعتي وخلاص. فوقف الصديق يقول لا والله يعمل احدكم الى زيف من سيوف الله الى اسد من اسد الله فياخذ حقه. وباقي الصديق بيقول للصحابي اللي بيقول الكلام ده نوع سلام ان هو بيقول له ايه راضي انت ابو قتاده باي كلمتين او راضي ابو قتاده وانا ايه لان انا خدت الحاجه. فباقي الصديق قال له لا ترجع لي الحاجه. فغضب الصديق وقال لا والله يعمل احدكم الى اسد من اسود الله واسد من اسد الله فياخذ حقه. قال له انت عايز تاخذ حقه؟ لا ادي له حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اي صدق الصديق فاعطي. قال واله الله اذا لا يعمل الى الاسد من اسد الله يغادر عن الله ورسوله ويعطيك سببه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاعطي. قال ابو قتاده فاخذته فتعت به مخلفا في بني سلمة. ابو قتاده بيقول فانا ده كان اول فلوس امسكها، اول مره امسك فلوس في ايدي. فرحت اشتريت حديقه، اشتريت فيلا، اشتريت حديقه بايه؟ قال فتعت به مخلفا في بني سلمة فانها لاول مال تاثرته في الاسلام، يعني اول مال تملكته في الاسلام. قال تعالى ويوم عليهم اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى ايه اللي حصل لما حصل وليتم مدبرين؟ ربنا قال ايه؟ ربنا نزل السكينه على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف شجاعا وانزل السكينه على ايه؟ على الايمان اول المؤمنين اللي هم اكثرهم ايمانا. ثم انزل السكينه على ايه؟ على باقي المؤمنين ايه؟ اتباعا. قال ثم انزل الله سكينته على رسول المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. يبقى انزل السكينه وانزل ايه؟ جنود وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. انتهت المعركه وانتصر المسلمون في نهايتها وكانت غنائم حنين كثيره جدا 24,000 كمان 40,000 شاه 4,000 قوية فضة 6,000 أسير. لأن جيش الطائف وجيش حنين خرج بالنساء والأطفال كانوا خارجين مستقتلين احنا مش هنرجع. فطبعا عدد مهول. مين اللي أخذ مجموعة من الناس وفازوا من أجل المعركة؟ دويد البصري الراجل اللي هو راجل كبير في السن وكان له خبره كبيره بالايه بالقتال. فاخذ مجموعه من الناس وانحاز الى الطائف وعمل حصن وامتنع. وباقي مجموعه من الجيش حنين من جيش المشركين فض الى الطائف واحتمى بها. فكده بقى في مجموعات فضت وفي ايه؟ وفي مجموعه راحت في مكان معين اللي هو الطائف وقعدت فيه وبدات الناس جيش المشركين يتجمع مره اخرى ويزداد مره اخرى في هذا الايه؟ في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه اذا دخل معركه انهاها. يعني موضوع ان هو تاخد لحظه ولقطه ويطلع يجي ما كانش موجود. انا اصلا كان ايه؟ كان يعسكر في المكان اللي انتصر فيه ثلاثه ايام. ليه؟ عشان لو المعركه لها ايه؟ لها ديل يبقى انتصار انتصار. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو عامر الأشعري اللي هو عم أبو موسى الأشعري، بعثه خلف دبيد بن الصلت اللي هو رجل المقاتل اللي معاه 600 جندي خلف بيهم، فانطلقوا خلف هؤلاء. انطلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الأشعري وأبو موسى الأشعري ومجموعة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم وراء إيه؟ وراء هؤلاء يلاحقونهم، فأصيب القائد أبو عامر، ضرب عليه الجبيد ده سهم فإيه؟ فجف في رجله وأصابه في ساقه، فشاهده أبو موسى فوجد القائد يسقط، فقال يا عمي من رماك؟ قال له ومين اللي مين اللي جه رمى عليك السهم ده؟ قال له واحد ليك هناك. فانطلق ابو موسى ورائه قال يبحث عنه، وانطلق الرجل الفاضل الرجل بيجري وابو موسى الاشعري ايه؟ بيجري وراه، الرجل بيجري وابو موسى الاشعري ايه؟ بيجري وراه، لحد ابو موسى قال له قال له عم استني وفي واحد شجاع بيجري، انت مش شايف الشجاع وجاي تقاتل في المعركه ما تقف. قال فقصدت له فلاحقته فلما رآني ولا فاتبعته فجعلت اقول الا تستحي الا تسمت فوقف وقف ما استحي لا استحي بقى. فكف فضربه ابو موسى قال فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، قلت لابي عامر قتل الله صاحبك؟ قال فانزع هذا السهم من قاد الماضي. قال له هو ضربني بسهم في رجلي حاول تشيله، بيقول فلما نزعه نزل منه الماء شالوا ونزل. فالرجل في لحظاته الاخيره فقال يا ابن اخي اقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر. الصحابي بيموت وهو بيموت مقبل غير مثبت في معركة واضحة لوضوح الشمس في رباعة النهار، معركة بين الإسلام والكفر، يعني مش معركة فيها دنيا أبيض أسود أسود أبيض وفيها اختلاف، أبيض النبي عليه الصلاة في جهة والمشركين وثنيين في جهة أخرى، وهو بيموت وهو شهيد في سبيل الله مجاهد في سبيل الله بعين معركة واضحة وضوح الشمس، بيقول كل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لي. قال له قل له قل للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر. طبعاً لو واحد أصلاً مات بموتة دي هتلاقيه يعني هو في موت أحسن من كده. وتفاجأ إن الصحابة بيتهموا أنفسهم. الصحابة يعلمون عن الله وعن عظمة الله، الصحابة يخافون من الله، خايف من ربنا، خايف من ذنوبه، خايف يقول ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما يغفلوش، فبيقول له قول للنبي عليه السلام يستغفرني. قال ثم استخلفني ابو موسى ابو عامر على الجيش، استخلف ابو موسى الاشعري على الايه؟ على الجيش. قال فرجعت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مهمل. بيقول انا فوجئت دخلت على النبي عليه السلام لقيت النبي عليه السلام نام على الحصير. نايم على حصير. فالنبي عليه السلام نايم على حصير. يعني النبي عليه السلام على مستوى الدين. مفيش حد في العالم عامل دين زيه. وعلى مستوى الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم منتصر في أكبر المعارك، فتح مكة وحنين. وعلى مستوى النسب والعرق النبي صلى الله عليه وسلم جده اسماعيل اللي هو قريش اصلا جده، وبعد كده في كل هذه يعني مع كل هذه الاسباب الدنيويه ثم ينام على الحصير. قال وقد اثر السرير بظهره وجنبه، يقول لقيت علامات السرير في ظهر النبي عليه الصلاه والسلام وجنبه. فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ابي عامر، قلت له ده ابو عامر بن الاشعري.
وفقال النبي صلى الله عليه وسلم وما قال لك أنه هو بموت لك وشوفوا شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينفذ وصية أصحابه قالوا وما قال لك قال لي يا رسول الله أن أبلغك السلام وأن أستأذنك أن تستغفر له قال لي هو قال لي أن أنا أقول لك استغفر يا بخت اللي نبع صلى الله عليه وسلم تخيل النبع صلى الله عليه وسلم فالنبع صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ قال له طب استنى بقى
وقام النبع صلى الله عليه وسلم ايه تجهز الأول للدعاء
وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ومع الله قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر عبيد الله أبي عامر أو اللهم اغفر عبيد أبي عامر وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثيرا من خلقك من الناس فقال أبو موسى
ولي يا رسول الله فاستغفر وانا كمان في حاجات يا جماعه احيانا انت بتبقى جاي في رايح مهمه معينه رايح تعمل حاجه معينه وبعدين يفتح قدامك فرصه انك تقرب ربنا فرصه انك تستغفر فرصه انك تتوب استغل ادخل على طول ما تقعدش تقول لا انا ماليش هو ابو موسى جاي يعمل رساله ما فيش غير كده وبعدين لما لقى اصلا بايه بيدعي لأبي عامر وإنما السلام يظهر عليه علامات الخشوع ويرفع يديه ومجتهد في الدعاء قال ولي يا رسول الله فاستغفر فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما استغل الفرصة أمين عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن إيه؟ بن قيس فقال عبودة ان ابي موسى احداهما لابي عامر والاخرى لجوناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابو عامر الاشعري ودعا لابي موسى الاشعري وطبعا من اداب الدعاء انك انت تتوضا وانك انت تستقبل القبله وانك انت ترفع يديك وانك انت تثني على الله سبحانه وتعالى وهنا جواز طلب الدعاء من الغيب يعني الغزوه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ السلاح من واحد مشرك هو ينفع المسلمين ياخذوا سلاح من غير المسلمين
ينفع
للحاجه ايه المشكله النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ايه من صفوان ومن غيره وقال يا رسول الله هذا غصب قال لا انا عريض ايه مضمون وهنا الدعاء للصحابي وهو بيموت شهيد بيطلب الدعاء من ايه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الدعاء طلب الدعاء من الأحياء ولا من الأموات من الأحياء ثم كانت الخلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلهم اجمعوا الغنائم في مكان اسمه الجعلانة فالصحابة جمعوا الغنائم كلها في الجعلانة الجيش اللي خرج أبو عامر الأشعري عشان يتتبعه انهزم ورجع أبو موسى الأشعري منتصر وقتل عبيد بن ليه الصم وتحصن باقي الجيش جيش حنين الثانيين تحصنوا بإيه؟ تحصنوا بالطائف وعملوا إيه؟ وعملوا حصار وقالوا إحنا مش مقاتل لكن هم واقفين إيه؟ حصار ويضربوا المسلمين بالسهام من فوق السور النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه قال للصحابه اجمعوا الغنائم في الجهل وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ايام وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ناس للحصن ده ان هو يعرض عليهم الاسلام يعرض عليهم ان هم يكونوا في القتال وان هم يسلموا وان هم ياخذوا هذه الغنائم ياخذوها مره اخرى النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يقسم الغنائم على الجيش وهم متحصنين وواقفين فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت منادي قال يا جماعه اللي يلحق من هذا الحصن بالمسلمين ياخد حاجته يعني لو حد من جيش الحنين الكافرين اراد ان يلحق بجيش المسلمين بجيش النبي صلى الله عليه وسلم او اراد ان لا يلتزم بميثاق جيشي في ان هو الحصار الطائف وان هو يخرج بره الجيش الكافرين ويعود لنوع سلام ونوع سلام هيقبل منه اسلامه ويؤمنه على حياته ولو له فلوس او زوجة او اولاد زوجاتهم واولادهم موجودين معاهم يعني زوجات المشركين وابنائهم ايه موجودين يعني هم فلوا الرجال فلوا المقاتلين فلوا وتاكل الابناء والزوجات المسلمين وياخد زوجته واولاد فضحك بالنبي صلى الله عليه وسلم 23 لجنة 23 مقاتل من المقاتلين الجيش الوثنيين لحقوا به المسلمين ولما صار امنهم واعطاهم ايه اعطاهم ابنائهم وزوجاتهم واموالهم منهم صحابي اسمه ابو بكر يقولوا انه قفز من على سوق الطائف ببكر فكان يسمى ابو بكر اما الغنائم فكانت شيئا عجيبا 6000 من الزبي و24000 من الابل و40000 من الغنم و4000 فضه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبس الغنائم جميعا في الجيران ويقول ولم يوسمها حتى ذهب الى الفرس صلى الله عليه وسلم عليه وكان من ضمن السبي الشيماء اخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه من القبائل اللي خرجت مع دوس او في جيش حنين قبيله اسمها بني سعد بني سعد ديت اللي يسموه فيهم واحده اسمها حليمه حليمه السعديه حليمة ديت كانت مودعة النبي صلى الله عليه وسلم وففوق الجيش اللي في واحدة اللي قال لهم انا عايز اشوف محمد مين دي؟ قالت لهم انا عايز اشوف ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته بيه بنفسها وانها ايه؟ انها ارضعته صغيرا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 61 سنة يعني الست دي كبيرة في السنة طوعينة في السنة 61 سنة هي شافت النبي صلى الله عليه وسلم من 59 سنة أو من 60 سنة كان عنده وقتها إيه؟ سنة وجاءت الرضاعة وقالت إنه إيه؟ إنني أختك في الرضاعة إن أنا رضعت من حليم اسمها الإيه؟ الشيماء النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي طبعا الأثر ده ضعيف يعني الأثر اللي أنا بذكره الآن وفيه إيه؟ فيه ضعف لكنه مروي في كتب السير كثير لكنه على سنده ضعف سنده ضعف قال فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأطلقه وأكرمه ليه؟ لأنه أصل كريم هو القضية بالنسبة له مش قضية إن الفلاني يتقتل ولا الفلاني يموت القضية إن هؤلاء منعوا دين الله أن يصل للناس فكان هدف إن الدين يصل للناس أنه لا يمنع الدين أن يصل للناس لا تمنع دعوة الله سبحانه وتعالى ان هذه نقطه مهمه جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هدف عنده ان ما كانش القضيه الرئيسيه عنده هي قضيه ان فلان يموت ولا فلان يعيش انما كانت القضيه الرئيسيه ان الناس تهدى انه لا يقف احد امام دعوه الله سبحانه وتعالى انه لا يجعل احد نفسه متسلطا على البشر ليختل البشر ما يريد هو وهو يريد الا يعبد الله في الارض ان انت حر في مالك وللناس قال خلوا بيني وبين الناس كان اكثر طلب للنبي عليه الصلاه والسلام مع قريش يقول لهم ايه؟ يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، يقول لهم مالكش دعوه بيا، سيبني الناس تسمعني والناس تحكم، انت مالك؟ خلوا بيني وبين الناس. وكان لما النبي عليه الصلاه والسلام عرض نفسه على القبائل كان يقول ايه؟ يقول من ياويني حتى ابلغ رساله ربي؟ يقول لهم انا كل اللي انا عايزه مش عايز حد يعتدي وانا ببلغ الرساله. فمن يحميني حتى ابلغ الرساله هو مش بيقول له بلغ انت هو عارف ان هو اللي هيبلغ بيقول انا مش محتاج تبلغ انا كل اللي انا بقول لك عليه كف عن ايذاء من يبلغ ده اصلا بقول له انا اللي هبلغ بس انت كف عن انك تمنع دين الله ان يصل للناس ف بالفعل نوع سلم عفى عن كثير من الناس وعطى الأموال وبعد ما جمعت نوع سلم انتصر نادى المنادي في الطائف ودخل الخبر للناس في الطائف يا جماعة اللي عايز يطلع ياخد زوجته ولاده يطلع اللي عايز يخرج من الطائف من حصار اللي عايز يخرج من حصار الطائف وينطلق وياخد زوجته ولاده ياخدهم ويمشي ومفيش حد بيستجيب أيام ودخل مالك بن عوف الوقائع المشركين الى الطائف وتحصن بها ولحق المسلمون بهم واستمر الحصار 40 يوما البيعين يوم النوع سيدنا حمد حمد طايف مش عايز يقسم القناة. وبعدين النوع سيدنا قال للصحابة ايه؟ قال لهم خلاص انا هنصرف. انا رأيي ان احنا كده كفاية كده وانا هنصرف يوم. قالوا لا ازاي؟ معاك لسه ما انتهتش. واحنا عندنا لسه قوة ان احنا ايه؟ نحاصر. النوع سيدنا نمت الى مسامعه اخبار ان مالك بن عوف تجهز بمؤن اقتصادية تكفي سنة. يعني الراجل عامل خطة به انه لو حصل اي مشكلة يحصل ايه؟ هيفرع نفسه سنة مش محتاج اكل بره، لا اكل ولا شرب ولا محتاج اي حاجة، والطائف غنية بموارد طبيعية، فهيقعدوا سنة. فنوع السلام قال للصحابة خلاص هو احنا انتصرنا في حنين وهو فضل الى الطائف وانا مش محتاج ان انا حصل لعله ياتي. فقالوا ادعوا عليهم، قال اللهم اهدي ثقيف. قالوا ادعوا عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. وبعدين قال لهم خلاص نجحت. قالوا لا احنا نعمل ايه؟ عندنا خطه جديده. هنعمل ايه؟ قالوا هنعمل منجمين دبابه. دي مش زي الدبابه دلوقتي، يعني هو بس لفظ، يعني لفظ اللغه يعني كان عباره عن زي عجل الناس بتركب عليه ويغطوه. فكان الناس اللي جوه يعني ايه محميين، في كانهم في زي سياره كده وهي فيها قوه دفع، هما بيدفعوا جامد جدا فيروح ايه يهد السوق. فقالوا احنا هنعمل دبابه وهنيجي عليهم بالمنجنيك لحد ما هم يسلموا ونفتح السوق ايه ونفتح الطريق. فنوع السلام قال لهم مفيش مشكله احنا واقفين في الحصار يعني. فبالفعل فعلوا ذلك. فعملوا ايه الملك بن عوف اللي هو من جيش حنين من الوثنيين، عمل ايه؟ قام رمى على الدبابه ديت النار، فقام الجلد اللي عليها ايه احترق. فالصحابه اللي كانوا مستخبين ايه طلعوا يجروا، فقامت السهام ضربتهم فقتل منهم ايه مقتله كثير. فجاءوا في اليوم الذي بعده فرسول الله نجحا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نجحا.
الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دخل مشركنا فوق في بلاد مالك بن عوف وتعصموا بها ولحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم واستمر الحصار 40 يوما، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور للجميق على اهل الطائف ورماه به. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد نزل بالحسن وخرج فهو حور. وصلنا نادى المنادي اي حد ينزل من الحسن سيستسلم هو حور وياخذ حقه. فخرج به 23 عبدا منهم ابو بكر الثقفي، وكان اهل الحسن استعدوا لذلك وكان عندهم يكفيهم سنه مستعدين للحصار سنه. عندها اذن النبي صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا ان شاء الله. قال الصحابه لا احنا ليه؟ احنا هنجح ان شاء الله. فثقل ذلك عليهم، قال له صعب. فقال يا رسول الله نذهب ولا نفعل الحسن كيف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدوا للقتال، قال لهم عايزين تكملوا؟ خلاص نكمل. فغدوا للقتال فصدهم جراح. فقال صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا، فسدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ادعوا الله على ثقيف. فقال اللهم اهد ثقيفا وات به. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف اتبع ابو مسعود الثقفي ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم واسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله سارجع الى قومي، انا نرجع بلدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا في حاله حرب، لو رجعنا هيقتلوك. قالوا اقتلوك خالص، ده انا علاقتي بيهم علاقه قويه جدا. قال يا رسول الله انا احب اليهم من ابكارهم، وكان ابو مسعود محببا فيهم بطاعه. قالوا ده انا بيحبوني جدا. وبالفعل استخدت ابو مسعود مكانته عند قومه وانطلق داعين اليهم. ولما ذهب اليهم ودعاهم الاسلام وعرفهم انه اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صعد لمكان عالي وهو واقف يتكلم عن عمر ايه؟ هو ربنا ومات في مكانه. فشوهد في لحظاته الاخيره وهو يدعو الى الله. فقال له احد اصحابه وقد دعاهم للاسلام واظهر لهم دينه: ما تدعو في دمك؟ تفتكر انت فين دلوقتي؟ فقال: هذه كرامه اكرمني لا اكرمني الله بها. قالوا لا، وفي احد احسن من كده؟ قلت انا بدعو الى الله وشهاده ساقها الله الي، ليس في الا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ارتحي عنكم. ادفنوني معهم. قالوا انا شايف نفسي شهيد. الراجل استغل مكانته عشان يدعو لله ومات وهو يدعو لله. النبي صلى الله عليه وسلم مكه فقد وقت يقسم الغنائم، منتظر ليس حد يدعي، ليس حد يقول انا مش عايز. بضع شغالين لا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ينتظر هوازن ان تاتي الهيبه فيعطيهم اموالهم ونساءهم وابنائهم. لحد ما خلاص الايام عدت وهم مش جايين، فهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. وهنا حدث ثلاث مشاهد، ثلاث مشاهد سارقة في التاريخ البشري، يعني ثلاث مشاهد في تقسيم غنائم حنين كانوا فعلا مختلفين عن باقي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الأول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقسم الغنائم، فأعطى أبو سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل. ونظر صفوان بن أمية إلى أغنام كثيرة بين الجبال، وادي مليء بالأغنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجبك هذا صفوان؟ قال: نعم. قال: هو لك. فكل واحد من الناس دي خدت 100 جمل. الجمل كان وقتها سلوة، 100 جمل، مش جمل ولا اثنين ولا ثلاثة، 100 جمل. وأعطى الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى آخرين من الناس 50 50 50، كل واحد كان يجي ياخد إيه. فجاءت الأعراب وألصقوا النبي صلى الله عليه وسلم ألصقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط، وازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون بالمال حتى اضطروه إلى شجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو كان عندي شجر استهلما نعما لقسمته عليكم، ثم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. نعم، يعطي ويعطي 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 عطاء من لا يخشى الفقر. مين اللي ما خدش؟ الأنصار. مين اللي خد؟ الناس المسلمة جدد، وفي ناس خدت فيهم عطايا كبيرة قوي. مين؟ جبل، وادي بين جبلين مليان غنم. فجاء حكيم بن حزام وطلب النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل فأعطاه، ثم طلب مرة أخرى فأعطاه، ثم طلب السادسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خطبة، فمن أخذه بغير إشراف نفس بوك له فيه. لما السلام هنا بيقول للصحابي بيعلمه، علمه تعامل مع الدنيا ازاي. قال له: المال حلو واخضر، شكله جميل وبينبت وفي ثمار، بس خد بالك، خد بالك ان الموضوع مش ان انت معاك اموال، موضوع جوه نفسك. لو نفسك مستغنيه ربنا هيغنيك، ان الغنى غنى النفس. فقال: يا رسول الله، وهل ياتي الخير بالشر؟ قال له: ولا لو معاك فلوس هيبقى في شر. فنزل جبريل عليه السلام يجيب عن هذا السؤال، قال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن العيوب تضميع ما يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فطردت وبالت. إنما السلام يعلم الصحابي، يقول له إن المال حلو صح، بس أنت تعامل معاه إزاي؟ وعايز منه ايه؟ لازم يكون عندك معدل من معدلات القناعة، لازم تبقى فاهم انت بتغتني امتى. قال له ان البهايم في الارض بتاكل،
اي حشيشة قدامها بتاكلها، فبتفضل تاكل لحد ما تموت وهي بتاكل،
بتموت من كتر الاكل،
مما ينبت الربيع. يعني الحشيشة اللي بتطلع على الجدول الماء، ربيع الماء اللي هو الجدول اللي هو القناة بتاعت المية اللي بتجي في الاراضي، بيجي على جنبيها حشائش، فبتيجي البهائم تاكل. ان مما ينبت الربيع ما يقتل هذه البهائم حبطا، يعني امتلاء او يلم او يكاد ان تهلك، الا بهيمة واحدة، بهيمة عارفة هي عايزة ايه، الا اكلة الخضراء، مش باكل اي حشيشة خلاص، اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس. يبقى مين اللي هينتفع بالمال؟ اللي عارفه عايز ايه وعارف يطلبه فين وعارف احتياجه ايه. وده كان حديث جميل في التعاون مع الدنيا. يعني الحديث يعني احنا عاملين فيه سلسلة في شرح فيه طويل، ان انت مهم انك تفهم انت عامل مع الدنيا ازاي، انت عايز ايه من الدنيا وعايز قد ايه وامتى بتمتلئ. امتلأت يعني ايه امتلأت؟ يعني لها حد معين بتقول عندها انا كفاية كده. المال ده له حق، والعمل له حق، والنفس لها حق، ورب له حق. امتلأت. في واحد ما بيمتلئش بيعمل ايه؟ يفضل ياكل 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 لحد ما يموت، يقتل حبطا او يلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى حكيما ان يتطلع اكثر للمال. وبعدين الاعراب يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام، يسالوه يسالوه يسالوه، النبي عليه الصلاه والسلام يعطي ويعطي 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 لحد ما يلصق واحد يجي يقول له مثلا اعطني، هذا ليس من مالك، ده من مال الله، هذا ليس مال ابيك ولا مال امك. بيقول لي النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام حليم كريم رفيق، يقول له يعطيه الصحابه. هو انت بيتكلم ازاي يا راجل ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اتركوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال ان الدنيا لا قيمه لها، انها اللي هو انت بيقول للصحابه احنا مش جايين طالبين فلوس، وزع الاغنام كلها وخرج. فالمشهد الاول مشهد توزيع الغنائم على مجموعه من الناس، وتاليف النبي صلى الله عليه وسلم قلب مجموعه من الناس، وان في ناس كانت مفتاح الفلوس. هو من الاخر كده عارف يقول لك دخلوا الدين لاجل المال، ثم لم يلبس ان تغيروا للدين فضحوا بالمال. احيانا بيكون غشاوه على عينيه، مش قادر يسمع دين، لانه في مانع عائق يمنعه من انه يفهم دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازال هذه الغشاوه بالعطاء. ليه؟ عشان يفهم. صفوان بيقول جئتكم من عندي خير الناس، صفوان تحول بالعطاء، تحول وبذل عمره بعد ذلك للدين لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تأليفا لقلوبهم. فده اول مشهد العطاء المستمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا عايش كده بتفاتك انت، كل ما بتعطي كل ما ربنا بيرفعك. انفق انفق عليك، اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي ممسكا تلفا، اما من اعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره اليسرى. انفق انفق من وقتك ومن جهدك ومن فلوسك، انفق. المشهد الثاني مشهد النبي عليه السلام، ان هو اتحط في موقف ان هم يقولوا عليه بخيل او يعطيهم وهم ما يستحقوش. فهنا في مفسدتين، هم عايزين فلوس وهم ما يستحقوش، فبيقولوا النبي عليه السلام ايه ادينا، فلو اداهم هيعطيهم وهم ايه بغير استحقاق، ولو ما لدهمش هيقولوا عليه بخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ان هو ايه، ان هو يعطيهم وهم لا يستحقون تأليفا لقلوبهم. هنا مين اللي ظهر الخوف؟
فقال رجل يا محمد اعتز. ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس ليه؟ ودي عقلية يا جماعة، عقلية تحتاج الى تفكيك، عقلية. يعني خوارج ده مش واحد واثنين، دي عقلية، دي طريقة تفكير. قال يا محمد اعدل، ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. قال له القسمة دي مش بتاعت ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل الى الاعدل. انا اللي عدل الى الاعدل، انا جئت اصلا بالعدل. قال ويلك من يعدل الى الاعدل. الراجل ده فهمه عن العدل، تصوره عن العدل بيحاسب عليه النبي عليه السلام. يعني هو افترض مفهوم للعدل يحاسب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويظن انه على حق. فوقف عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. ووقف خالد بن الوليد يقول يا رسول الله دعني اضرب عنقه. ويدل في الصحيح، وقيل انها الحديث تكررت، وقيل انها في نفس الرجل، وان المشهدين ان عمر عمل ده وخالد عمل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انه يصلي. قالوا لا لا لا، هو عشان قال كده هو مخطئ، بس مش اضرب عنقه. خالد وعمر استدلوا على بطريقه الكلام الرجل على ان الرجل ايه؟ منافق. عمر لما استدل بذلك ان هو سام قال له لا هو مخطئ لكنه بيصلي. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال له هو بيصلي صحيح بس هو منافق. ما ياما ناس بتصلي ما منافقين بيصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا رسول الله لم امر ان اشق عما في قلوب الناس ولا ما في صدورهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم، انت مالكش دعوه بنوايا الناس، اوعى تتكلم في نيه حد. انت ما تعرفش فلان بيفكر ولا نيته ايه ولا ارادته ايه ولا قصده ايه. يقول لك لا هو عمل كده وقصده. استنى استنى، انت جبت قصده منين؟ قصدي جواه، جبت جواه منين؟ اذا كان رسول الله وهو رسول الله بيقول لك اني لم امر ان اشك ما في قلوب الناس. الراجل بيقول كلام كفر، بيقول للنبي عليه السلام ويلك اعدل، ويظن انه على حق. فتفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه ويقول لهم ايه؟ قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان اشك ما في صدور الناس ولا ما في قلوبهم. انا لم امرتش بذلك، انا امرت ان انا لو هو فعل فعل ظاهري انا بحاسبك على ظاهرك على افعالك، اما نواياك وصلك كان قصدي وصلك ما كنتش وصلك كنت عايز. ده انت حر فيه بينك وبين ربنا، انت قلت كذا الكلام ده فيه مشكله، انت فعلت كذا الفعل ده فيه مشكله، اما النوايا مش دعوه بالنوايا ولا بالمقاصد ولا بارادتك، هذا بينك وبين الله. ثم انصرف الرجل غائب العينين زعلان، مش عاجبه توزيعه النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم ان الانصار عتبوا ايضا على توزيع غنائم حنين على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شتان بين رجل صاحب هذه العقليه المتطرفه، عقليه ضعيفه. ويا جماعه العقليه دي مش عقليه موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان العقليات دي موجوده عبو العصور، كانت موجودة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وستظل موجودة. عقلية، تصور، ايه التصور ده؟ هو بيحط حاجة يحاسب عليها الشرع، يعني بيحاسب العدل. اول فتنة هؤلاء انهم نحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اول طريق الخوارج هو ان هو وضع دماغه مكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الحاجة اللي بيتحاسب عليها المجتمع والدين والحياة هي ايه؟ دماغه اصحابه، دماغه وما اصطلح عليه اللي هو شايفه. فيقولوا ان اول فتنة الخوارج كانت في ابتعادهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان وضع كلام النبي عليه السلام يتحاسب على دماغه، بيقول له اعدل. هو ايه معيار العدل يا جماعة؟ يعني عايزين نتعلم العدل تعلموا منين؟ تعلموا من سنة النبي عليه السلام.
ولا تعلم حاجه ثانيه؟ تعلم كلام ربنا. يعني عايز تعرف الحقوق، عايز تعرف حق كل واحد فين عشان تعمل عدل، هتعرف العدل الحقوق منين؟ من الوحش، صح؟ عايز تؤدي الحقوق هتأديها ازاي؟ من الوحش. الراجل ده حط دماغه هي المعيار وبدا يقيس الوحي عليها، فلما ما لقاش ان هو اصلا بيعمل اللي هو عايزه قال لي ان هو اصلا ايه اعلن، كان هو بيدعي ان هو دماغه هي العدل وان فعلا ان هو اصلا هو الايه هو الظلم، والحقيقه ان الوحي هو العدل وان كل ما سواه هو الايه هو اللي يحاسب عليه. فكانت دي مصيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف هذا الرجل قال يخرج من ضوء هذا قوم تحقون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم. نعم السلام بيقول للصحابه بيقول لهم خدوا بالكم الراجل ده مش الراجل ده مش موقف، ده فكره، ده فكره مستمره. قال ان هيجي من ورا ده ناس بتفكر بنفس الطريقه دي ويكون معاهم حاجة بتساعدهم على ده. ايه بقى الحاجة دي؟ قوة العبادة. بيقول لو وكي الصديق انت هتيجي تصلي هو بيصلي هتحس نفسك ان انت ما بتصليش جنبه اصلا. بيقول لابن مسعود انت مش حافظ القرآن جنب حفظه. يدعي العلم ويدعي القرآن ويدعي الصلاة عنده هيئة وسط الناس. فانت بتقول ايه؟ اكيد بقى ده الدين. والحقيقه ان هو بيعمل ايه؟ ان هو الدين بالنسبه له دماغه مش كلام الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء. رجل يقول اعدل يا محمد، وكان هذا في حنين. ثم كانت الثالثه، يبقى الاولانيه الاولى كان في استشراف جهوز لاخذ الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى حكيم بن حزام وكل الصحابه لابد ان يكونوا عندكم غنى النفس. والمشهد الثاني مشهد الراجل اللي اعترض على توزيع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده يعني جرأة شديده وعنده اعجاب بنفسه شديد وعنده يعني ما تعرفش جاب الثقه في نفسه ازاي، ان هو شايف نفسه العدل وان النبي صلى الله عليه وسلم بيظلم لما يعطي لفلان وفلان وفلان. ثم المشهد الاخير مشهد الانصار الذين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لمسلمه الفتح ويعطي لمجموعه من الناس دنيا ثم لا يعطيهم، وهم على معيار الجيش مقاتلون كهؤلاء وعلى معيار البذل اقدم من هؤلاء. يعني الانصار ناس بذلت عمرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما يجي فتح حنين متوقعين ان هو اصلا يعطيهم، فيفاجئ ان هو اصلا بيعطي لاهل مكه وبيعطي للناس المسلمين الجدد ويكل هؤلاء الى ايه؟ الى دينهم. فقول يا رسول الله تعطيهم وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. قالوا انت تعطيهم واحنا كنا بنقاتلهم وهم يا دوب لسه المسلمين اول امبارح، ولما تيجي غنائم بهذه الكسره وما كانش في غنائم قبل كده بهذه الكسره تعطيهم هم وتتوب نحن، واحنا تركنا ديارنا وعمائنا وفتحنا مدينتنا وقبيلتنا وحياتنا للاسلام. الانصار اللي استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار تعتبون علي لعاعا من الدنيا اتالف بها قلوب اقوام. قال لهم انتوا عادين عليا ما بتقولوا في الدنيا يا جماعه انتوا معاكم اعلى من كده بكتير. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وقال تعتمون علي لعاعا من الدنيا تالف بها قلوب واقوام، اما ترون ان يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم هم يرجعوا فلوس وغنم وجمال وانتوا رجعين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم خدوا دنيا وانتوا خدوا دين، هم هيرجعوا ويبقى دينهم بالنسبه لهم ان هم بيسمعوا عن الدين، وانتوا هترجعوا وانا معاكم، ومكه اتفتحت وانا هرجع معاكم، انا مش هقعد في مكه، مش هكمل في مكه، انا مكمل معاكم، انا حياتي معاكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، الناس دثار والانصار شعار، انا من الانصار لو اختار الأنصار شعبا واختار الناس واديا واختار الناس واديا واختار الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فقالوا وهم يبكون رضينا لرسول الله قسما وحظا. قالوا احنا رضين مش عايزين اي حاجة. فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان صحبة النبي اغلى وان الدين اعلى وان انت ما تاخدش دنيا بس يبقى معاك دين ولا يبقى معاك دنيا ومعاكش دين. وان لو حصل موازنة انك تتخلى عن ايه في مقابل ايه نقول اعلى ونقول اللي انت ترضاه ونقول اللي تطمح ليه. فقال لهم اذا كان هؤلاء اخذوا دنيا اديتهم دنيا لكن ايه هي الدنيا لها قيمه اصلا فين؟ ما انتوا بتشوفوا فلان كان معاه ومات وفلان كان اغنى اغنياء وراح لكن انتوا ربنا اكرمكم بي. فقالوا رضينا برسول الله قسما. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم عليه اعترض من الخوارج وقال الرجل اعدل واستشرف المستشرف من الاعراب وطلب وطمع في كثير من العطايا ومجموعه كثيره من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى واعطى واعطى واعطى. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل الدين. يوم الناس دي قال إني لأعطي القوم وهناك من هو أحب إلي منهم. لهم أنتوا فاكرين أنا بدي عشان أنا بحبه وأنتوا فاكرين أنا بدي علشان إن فلان أقرب إلي من فلان. إنما أنا أعطي لهذا لأجل مصلحته هو ده احتياجه كده ده بالنسبة له عنده غشاء وعلى عينه مش قادر يفهم دين فبتعطيه عشان يفهم دين. لكن انتم ربنا شرح صدوركم للدين وانا مستمر معكم الى نهاية الحياة. وبالفعل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الأنصار. اقف عند هذا حتى اقول لكم هذا استغفر.